إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ثبت عند مسلم في صحيحه وعند غيره من أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. لذلك في هذا اللقاء نتناول هذا الحديث وهذه 10 آيات بالشرح، حتى نعلم كيف نعصم من فتنة الدجال إذا ما ظهر فينا أو في أبنائنا الذين نعلمهم هذا. فهذا الحديث فيه معنى الحزن، وفيه أيضا معنى 10 آيات، وفيه ذكر للدجال وما هي فتنة الدجال. لذلك سنأتي على هذه الآيات العشر بشيء من التفصيل حتى نعلم كيف نعصم من فتنة الدجال بحفظ هذه الآيات العشر. اعلم أخي الكريم أن أهل العلم قد اختلفوا في مسألة الحفظ وفي معنى الحفظ، سواء في هذا الحديث أو في غيره. فمن أهل العلم من قال أن المراد بالحفظ هو حفظ الصبر، وأن تستظهر هذه الآيات من صدرك بعدما حفظت هذه الآيات. ومنهم من قال أن الحفظ المراد به هو الإحاطة بالمعاني وفهم هذه المعاني. ولا شك أن الحفظ واستظهار هذه الآيات من الصبر هو أفضل بكثير من عدم الحفظ، ولكن لا شك أيضا أن من حفظ من غير أن يدري ما المعاني التي تدل عليها هذه الآيات فلا ينفعه حفظه، لأنه لا بد من الجمع بين الاثنين. وإذا علمنا أن الذي يفيد العبد هو إدراك المعاني وفهم هذه المعاني، فقد يترجح أن يكون المعنى الأظهر هو إحاطة العبد بهذه المعاني وبهذه المفردات وبهذه الآيات والإضاءة من هذه الآيات، لا سيما أنه ليس كل أحد يستطيع أن يحفظ، فالناس متفاوتون في ملكاتهم، فمنهم من يستطيع أن يحفظ ومنهم من لا يستطيع، ولكنهم مشتركون جميعا في الإدراك والفهم. فإذا أدرك العبد وفهم هذه الآيات العشر وغيرها فقد حفظ، وهذا هو الذي يترجع والعلم عند الله. وأيضا حينما تبدأ هذه الآيات العشر في سورة الكهف نبدأ في شرح بعض معاني هذه الآيات، ثم بعد ذلك نعلم ما العلاقة بين هذه العشر آيات وبين فتنة الدجال. بدأ ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة بحمد نفسه عز وجل، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا الحمد الذي بدأ الله سبحانه وتعالى به هذه الآيات أيضا من تفسير أهل العلم لهذا الحمد، منهم من سوى بين الحمد والشكر، ومنهم من سوى بين الحمد والثناء على الله عز وجل، ومنهم وهو ابن القيم وأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أن الحمد لله سبحانه وتعالى يكون بالثناء على الله وبمدحه بذكر صفات كماله عز وجل مع حبه وتعظيمه. وهذه الشروط لا بد منها في الحمد، إذ إن عدمت هذه الشروط فإنه مدح، لأن الإنسان إذا مدح شخصا ربما يمدحه وهو لا يحبه ويثني عليه ويذكره بصفات وهو لا يحبه ولا يعظمه. أما في شأن الله عز وجل فإنما حينما نمدحه نمدحه حبا وتعظيما مع ذكر صفات كماله سبحانه وتعالى، فهو الذي متصف بصفات الكمال وله الكمال في الصفات، ما اتفق بصفة إلا وله الكمال في هذه الصفة. أي صفة يتصف الله عز وجل بها فإن له الكمال في هذه الصفة، فهو الرزاق على الحقيقة وعلى الكمال، وهو العليم على الحقيقة وعلى الكمال، وغير ذلك من الصفات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نعمة إنزال الكتاب من الله عز وجل هي أعظم نعمة يحمد الله عز وجل عليها. فالعبد من غير هذا الكتاب ومن غير نبينا صلى الله عليه وسلم فهو في ضلال مبين. لولا هذا النور الذي نزل من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما اهتدينا ولا صلينا وما تعبدنا لربنا سبحانه وتعالى ولا تعلمنا. فلذلك العبد منا يمدح ربه عز وجل بذكر صفات كمال الله سبحانه وتعالى مع محبة الله وتعظيمه على أعظم نعمة أنعم بها على الإنسان، وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل. وهذا الكتاب وصفه الله عز وجل بوصفين: لم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. لم يجعل له عوجا أي اعوجاجا في نفسه أو في أوامره ونواهيه أو في نزوله أو في تلاوته، ولم يجعل له اعوجاجا في ما شرعه الله عز وجل فيه فلا تناقض فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قيما مستقيما لا عجاز فيه. لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، وأيضا لا يستطيع أحد أن يدخل في هذا الكتاب العزيز ما ليس فيه وما ليس منه. فإنه في هذه الآونة ظهر القرآن الحق، وهو كتب من أيدي يهود ونشر في بلاد العجم، ويطلق أيضا وينشر في بعض سفارات هذه الدول في الدول الإسلامية، ومع ذلك لم يستطيعوا به أن يثنوا الناس عن كتاب الله الحق. فمهما كان هذا الإثم الذي سموا به هذا الكذب وهذا الزور الفرقان الحق، وهو مكتوب بأيدي يهود لينشرونه بين أيدي المسلمين على أنه الفرقان الحق، فإن أصغر طفل من أطفال المسلمين يستطيع أن يرد على هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتابنا وقرآننا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ينذر عذابا شديدا من لدن الله عز وجل. فالله عز وجل يرغب عباده ويرهبهم. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه آيات كثيرة فيها من الترغيب وفيها من الترهيب لعباده حتى يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإن العبد الواحد تتفاوت أحواله بين الترغيب وبين الترهيب، ففي بعض الأحيان يحتاج إلى ترغيب حتى يلجأ إلى الله عز وجل ويعبد ربه سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى ترهيب حتى يعود وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل بيّن أنه من صفات هذا الكتاب إنذار الناس من العذاب الشديد من الله عز وجل يوم القيامة إذا هم لم ينقعوا إلى رسوله وإلى شرعه وإلى كتابه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي أن لهم أجرا أحسن مما كانوا يعملون في حياتهم الدنيا، والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يجازي عباده في الآخرة بأحسن ما عملوا. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى مكت المؤمنين في هذا المكان، ويبين الله عز وجل أنهم خالدون في هذه الجنة وفي هذا النعيم، لا يزولون عنه ولا يزال عنه، ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذا إنذار آخر، وهو صفة من صفات هذا الكتاب العزيز، أنه نزل لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مشركين، فإن اليهود قد قالوا عزير ابن الله، وإن النصارى قد قالوا عيسى ابن الله، وإن المشركين قالوا نعبد الملائكة فهم بنات الله. وهذا قول زور وبهتان على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين لنا أن قولهم اتخذ الله ولدا كلمة كبيرة ما ينبغي أن تقال، بل إن الكون قد تفاعل مع هذه الكلمة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإن اتخاذ الولد نقص وعيب وعدم كمال، وخاف لله أن يكون كذلك. فقد بدأت السورة بذكر صفات الله وكمال صفات الله عز وجل، فهو الكامل على الحقيقة وكامل في صفاته وله الكمال في الصفات سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له أن يتخذ ولد، لا عزير ولا عيسى ولا ملائكة. فإن هذا القول قول بهتان وقول زور. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا القول أعظم به من كلمة وأعظم به من جرم أن يقول هذا القول، ولا لهم به من علم، لا أنزل في كتاب وليس لهم أي أثارة من علم على هذا الأرض فكيف يقولونه، وليس لهم به علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أتى. يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه بأن يهلك نفسه حزنا وأسفا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا بهذا القرآن. فإننا حينما نأتي إلى مثل هذه الآية يبين الله عز وجل فيها للأنبياء أو للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده أنهم لا يهلكون أنفسهم على عدم إيمان الناس بهذا القرآن فتغلق هذه النفس أسفا وحزنا على هؤلاء. ومع ذلك لا ينبغي أيضا أن يتطرق الداعي إلى الله عز وجل أو المسلم إلى طرف آخر وهو أن يقنط من دعوة الناس، فلا إهلاك للنفس ولا تفريط في ترك الدعوة إلى الله عز وجل بحجة أن الناس لا يؤمنون. لكن العبد والمسلم مطالب بأن يدعو إلى الله عز وجل ليل نهار مع عدم إهلاك نفسه حزنا وأسفا على من لم يؤمن وفرحه بمن آمن وإن كان قليل. ولذلك تجد هذا الأمر في كتاب الله عز وجل أيضا في غير ما هو يوجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فيقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، أي لا تذهب نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم حسرة على هؤلاء الذين لم يؤمنوا بكتاب الله عز وجل. ثم يبين الله عز وجل حقيقة هذه الأرض وما عليها من الزينة في آيتين، فيقول ربنا عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. في هاتين الآيتين يبين الله عز وجل حقيقة الأرض وما عليها من الزينة. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شرح مثل هذا الأمر ما ثبت عنه عند مسلم وغيره أيضا أنه قال إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل بيّن حقيقتها في هاتين الآيتين، فبيّن أنه ما خلق هذه الأرض ولا عليها إلا لتكون زينة، والسبب في ذلك والحكمة من ذلك هو ابتلاء الناس، أي اختبار الناس وامتحانهم هل ينجحون في هذا الاختبار وهذا الامتحان أم لا. فلا يكون الاختبار والامتحان إلا بأن تكون الأرض على هذه الصورة من الزينة في الأموال والأولاد والنساء والسلطات وزهرة الحياة الدنيا وهذه الأمور كلها التي ترونها من زينة الأرض. لا يكون ابتلاء من غير هذه الوسائل. فحكمة الله في خلق هذه الزينة هي ابتلاء الناس لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذا الاختبار بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبين حقيقة الدنيا أنها حلوة خضرة، أي شكلها فيه اغترار للناس يغتر به الناس من حلاوتها ومن خضرتها، حيث أن هذا الوقت لا يكون على حقيقته، إنما إن كان حقيقة الصورة أنها حلوة خضرة إلا أن حقيقة هذه الحلاوة وهذا الخضار لا يستفاد منه إلا لمن آمن بالله وبنبيه وبكتابه وباليوم الآخر، فينجح في الامتحان وفي الاختبار باتخاذ هذه الدنيا الحلوة الخضرة وسيلة ومطية إلى الوصول إلى الله عز وجل. فمن اتخذ هذه الزينة وسيلة إلى الله فقد نجح في هذا الاختبار وفي هذا الامتحان. أما من وقع في هذا المال وفي هذه النساء وفي هذه الدنيا الحلوة الخضراء ووقع فيها لذاتها ولشهواتها فقد هلك. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها أي جعلكم خلفاء في الأرض فينظر كيف تعملون كيف تعملون في هذه الدنيا وفي حلاوتها وفي خضارها وفي زينتها. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, هذه هي النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. اتقوا الدنيا وما فيها من الحلاوة والخضار واتقوا النساء خاصة من هذه الدنيا. لماذا؟ لأن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. لذلك دأب أعداء الله عز وجل وأعداء الإسلام إلى استخدام النساء في إضلال أمة الإسلام ويخرجونهن من بيوتهن وليبدوا هذه الزينة ويفتنوا الناس عن دينهم. فلذلك علموا أن فتنة هذا الدين وأول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك دأبوا على إخراج المرأة من بيتها وإشراكها مع الرجل في العمل وإشراكها مع الرجل في كل شيء حتى في القضاء حتى فيما ليس لها به علم ولا تستطيع أن تقوم به على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى من هذه الوظيفة. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ثم يبين الله عز وجل نهاية هذه الزينة فيقول سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا, أي أن ما على هذه الأرض من زينة وحلاوة وخضار ما من شيء إلا ويصير بعد ذلك في نهايته إلى صعيد جرد, أي إلى أرض لا نبات فيها ولا حياة. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا, أي نسوق الماء إلى الأرض الذي ليس فيه نبات وليس فيه زرع وليس فيه أي شيء من وسائل الإنبات. فينبت الله عز وجل من هذه الأرض الجرد وكذلك هذه الزينة ستعود في آخر أمرها إلى جرد, إلى أرض جرد أي إلى أرض لا نبات فيها ولا حياة. تعود هذه الزينة إلى غثاء أحور أي أسود يابس, سواء كان نباتا أو مالا أو امرأة أو أي شيء. فما من امرأة جميلة إلا وفي نهاية أمرها تتحول إلى الدمامة, وما من شيء حلو في هذه الحياة الدنيا أكبر إلا وتحول إلى يابس أسود في آخر أمره. لذلك يبين الله عز وجل بالإجمال في هاتين الآيتين حقيقة الحياة الدنيا وما عليها من الزينة وأنها من حكمة خلقها أنها ابتلاء للناس واختبار وامتحان لهم ليعلم الله عز وجل من هو أحسن عملا في هؤلاء أو في هذه الخليقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم تنتهي هذه العشر آيات بآيتين يبدأ فيهما ذكر أصحاب الكهف, فيقول ربنا سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أرى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبهذا تنتهي العشر آيات. ففي هاتين الآيتين ذكر وبداية لذكر قصة أصحاب الكهف, فيقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا, أي لا تحسبن أن أعجب آيات الله عز وجل هي أصحاب الكهف والرقيم, بل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله سبحانه وتعالى فيهما لآيات أعجب من ذلك, وإن كانت قصة أصحاب الكهف عجيبة ومن أعاجيب آيات الله عز وجل، ولكن لا تحسبن أن هذه من أعجب آيات الله، بل هناك من هو أعجب منه وما هو أعجب من آيات أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم اختلف أهل العلم في الرقيم، فمنهم من قالوا أنه اسم للوادي الذي فيه الكهف، ومنهم من قال أنه الرقيم أي كتاب على ألواح كانت مع هؤلاء الفتية ذهبوا بها إلى هذا الكهف ووضعت بعد ذلك في هذا الباب بعد موتهم. وكذب هذين القولين عن ابن عباس وغيره. والأظهر والذي اختاره ابن جرير رحمه الله أنه الرقيم أي الكتاب من المرقوم الذي يرقم أو يرقم فيه ويكتب فيه. فكان أصحاب الكهف أو هؤلاء الفتية كانوا مؤمنين وفروا بدينهم من أهل الكفر والشرك، ومعهم هذه الصحف وهذا الكتاب الذي فيه من المواعظ وفيه من الحكم ما يتعبدون به إلى ربهم سبحانه وتعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعاء من هؤلاء الفتية لربهم سبحانه وتعالى بعدما فروا بدينهم من أهل الكفر والشرك لربهم عز وجل حتى ينجيهم من هؤلاء، فيدعوهم فيدعون ربهم سبحانه وتعالى ليؤتيهم من فضله عز وجل، فينزل عليهم من رحمته ويهيئ لهم في أمرهم هذا الذي هم فيه الذي ليس فيه أسباب للنجاة بل فيه مهلكة لهم، لأنهم ذهبوا إلى أرض لا زرع فيها ولا ماء وفروا بدينهم إلى الله عز وجل في مأوى لا يعلمون كيف سيكون مصيرهم، لا لشيء إلا لأنهم تمسكوا بدينهم وخافوا أن يفتنوا عن دينهم. فلذلك لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى حق اللجوء واعتقدوا به حق الاعتصام، ودعوا الله مخلصين له الدين ليؤتيهم من فضله ومن رحمته وليهيئ لهم من أمرهم رشدا، الذي لم يكن في علمهم ولا في خاطرهم ولا في خاطر أي أحد، لا يعلم باقي القصة كيف سيتعامل الله عز وجل مع هؤلاء المؤمنين. وهذه الأمور التي حدثت في هذه القصة أيضا لها علاقة بالدجال ولا بد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ختم بها هذه العشر آيات. ولما قال رب رسولنا صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، فلا بد وأن تكون هذه القصة داخلة في العصمة من الدجال، فكيف يكون ذلك؟ هذا ما نتعرض له بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فإن فتنة الدجال على الاختصار أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أقدره الله سبحانه وتعالى على شيء من مقدوراته كإحياء الموتى وتحويل الزبالات والقمامة إلى ذهب وأموال وإلى السياحة في الأرض بصورة سريعة وبقوة، بحيث أنه يسمع به في طرف من مشرق الأرض وإذا به يبلغ مغربها قبل أن يصل الخبر إلى المغرب. وهذا المخلوق بعدما أقدره الله عز وجل على هذه المقدورات جعلها فتنة لعباده في آخر الزمان، وجعلها فتنة من علامات الساعة الكبرى. وهذا الدجال حينما يخرج في الناس يخرج في قلة من الدين وقلة من الناس، حتى يكون الناس أيضا في أشد الحاجة إلى المال وفي جهل، فإذا بهم يفتنون بهذا الدجال إلا من رحم الله عز وجل. وهذا الدجال له أوصاف منها أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وأنه أفحل وأنه أعور وأنه يقسم الرجل نصفين ثم يدعوه فيستقيم حيا مرة أخرى. هذا الدجال وما معه من هذه الفتن العظام سيتبعه أكثر ما يتبعه من اليهود ومن النساء، وأول من يفتن به رجل يعرفه ويعرف أوصافه، فإذا به يقول بعدما سمع بخروج الدجال إني أعرفه وأعرف وصفه، فيذهب إليه ويتناسى أو ينسى ويغتر بعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المثول أمامه، فيغتر بعلمه فيذهب إلى الدجال فيكون أول من يفتن بالدجال. هذا هو الدجال على عجالة وخلاصة. أما علاقة العشر آيات بفتنة الدجال فإذا ما استظهرنا هذه المعاني التي سبقت في شرح هذه الآيات، حينما تتعرض لهذه الآيات بهذه المعاني التي تقدمت معنا في الخطبة الأولى، وإذا فهمت هذه المعاني وترسخت في قلبك، فإنه لا بد وأن تعصم من فتنة الدجال بعدما فهمت هذه الآيات وعملت بما فيها، لأنه هذه الآيات العشر بدأت بحمد الله عز وجل، أي كما تقدم بذكر صفات الله على الكمال ومع نفسه وتعظيمه. فإذا كنت على الحقيقة ممن عظموا الله عز وجل وعبدوه حق عبادته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، حق العبادة بالمعرفة لمعاني هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات التي تتعلمها حتى ترجع إلى ربك وتتعرف إلى ربك، فإذا علمت هذه المعاني من الأسماء والصفات لله عز وجل فإنك ستعبده حق عبادته وسيعظم أمر الله عز وجل في قلبك. فإذا جاءك الدجال ويقول لك أنه إله ويدعو الناس إلى عبادته والجري وراءه واتباعه، فإنك قد عبدت الله حق عبادته وعظم شأن الله عز وجل في قلبك، فكان لك نور في هذا القلب من صفات الله وأسمائه ومن علمك بحقيقة ربك سبحانه وتعالى من حيث أوصافه وأسمائه، وأنك حينما عبدت الله عز وجل طوال عمرك وقبل أن تدرك هذه الفتنة فإنك علمت أن ربك ليس بأعور وأنه ليس بأفحد وأنه ليس بهذه الصورة التي عليها شكل الدجال، وأنك عبدت ربك سبحانه وتعالى بصفاته الكاملة لأنه هو المستحق للعبادة بهذه الصفات والمستحق بأن يصطف بهذه الصفات. أما أن تعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته في هذه الحياة الدنيا بأن تلحد في هذه الأسماء وأن تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء عبادة غير التي أرادها الله عز وجل وعلى الوجه الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى كما يفعل كثير من سفهاء المسلمين في أفراحهم حينما يبدأون أفراحهم بهذه الأسماء الحسنى فيتغنون بها في أول أفراحهم ويبدأون بها قبل معاصيهم وقبل جرمهم وقبل عظيم جرمهم من الأغاني المفسدة، فهؤلاء قد عبدوا الله عز وجل بل أقول قد ألحدوا في عبادة الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، وأقسم بالله أنه من تغنى بها من الناس بل من غناها بنفسه واخترعها غناء للناس أقسم بالله أنه لا يدري ما معانيها ولا يعلم الفرق بين الرؤوف والرحيم ولا الفرق بين الرزاق والرازق ولا يعلم الفرق بين كثير من الأسماء كالرحمن والرحيم مثلا. فهؤلاء يعبدون الله عز وجل على الوجه الذي لا يليق
بل أن الله عز وجل سيجازيهم على هذا الأمر لأنهم قد ألحدوا في أسماء الله وصفاته. فإن أسماء الله عز وجل لم تخلق أو لم تنزل ولم نعلم منها ما علمنا حتى نتغنى بها قبل معاصينا وذنوبنا، فإن هذا من الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته، وهذا من الدجل. لأنك أخي الكريم لابد وأن تعلم، وإن لم تدرك فتنة الدجال فإنه ما من عبد قبل أن يموت إلا وأنه سيفتن بفتنة الدجل، لأن الدجل قد كفر في هذه الألقاب وأصبح الحق باطلا وأصبح الباطل حقا، فهذا أيضا من الدجل. وأيضا من تسمية الأسماء بغير اسمها، فيسمى التبرج بالحرية، ويسمى التبرج بحرية الرأي أو حرية الذات، ويسمى البناء غذاء الروح، وغير ذلك من الأمور التي بدلت فيها أو تبدلت فيها الأسماء. فهكذا أيضا الدجال يأتي بهذه الزبالات ويحولها إلى ذهب فتسمى بغير اسمها، حيث أنها على الحقيقة زبالة وأنها على الحقيقة قمامة، وأنه أيضا حينما يأتي بجنة وبنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنك إذا أدركت ذلك أن تغمض عينك وتطأطئ رأسك ثم تلقي بنفسك في الذي تراه أنه نار فإنها جنة. ومن سيلقي نفسه فيما يرى أنها جنة فقد ألقى نفسه في النار. فهذا من الدجل، وهذا ما هو واقع في هذه الأيام من استخدام الأسماء على غير مسمياتها. فيسمى الحجاب خيمة، ويسمى النقاب تفرج، وتسمى اللحية أنها أيضا من التطرف وأنها من التشدد وأنها مضادة للحضارة والتقدم، وهذه وغيرها من الأمور التي فيها من الدجل ما فيها. لذلك أسماء الله عز وجل وصفاته حينما تتعلمها تتعلمها لتعبد الله عز وجل بها حق العبادة، لا أن تتغنى بها وتكفر بها وتلحد في أسماء الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. أيضا هذا الكتاب الذي تؤمن به إذا أدركت معاني هذه الآيات العشر وأنك حمدت الله على أعظم نعمة، وهي نعمة إنزال الكتاب وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك ستتبع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وتتبع ما في هذا القرآن حق الاتباع، فتتخذه شريعة لك وتتخذه نبراسا لك هو الحكم في أمورك كلها. لذلك إذا فعلت ذلك فإنك ستكون في دأب في الرجوع إلى أمر الله وإلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ظهر الدجال فإنك سترجع إلى أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لتعلم هل ذكر في هذا الدجال ذكر، فتتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتبتعد عن هذا الدجال وتقرأ ما بين عينيه، لأنك أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وتعلمته واتبعت نبيك في كل أمر يعين لك ويجد لك، ترجع فورا إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الرجل الذي علم ثم اغتر بعلمه فهذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فائدة التي ستأتي في آخر هذه الآيات العشر من قصة أصحاب الكهف، أنهم رغم أنهم علموا دينهم ومعلم الكتاب الذي فيه العلم إلا أنهم لم يغتروا بإيمانهم ولم يغتروا بما بين أيديهم من العلم، بل لجأوا واعتصموا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو العاصم على الحقيقة، وأنه هو المنجي لهذه الفتن من هذه الفتن، وأنه هو الذي ينجي عبده بعد أن يتخذ الأسباب وبعد أن يعمل بهذه الأسباب، فالله سبحانه وتعالى هو العاصم على الحقيقة. ثم بعد ذلك في هذه الآيات يبين الله عز وجل صفات هذا الكتاب كما تقدم، فمن تمسك بهذه الصفات عصم من فتنة الدجال على الحقيقة. أما قوله سبحانه وتعالى وقال اتخذ الله وقال اتخذ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا القول وهذا الإفك الذي جاء به هؤلاء من اليهود والنصارى والمشركين، فإن الله عز وجل حينما يبينه في هذه العشر آيات حتى أيضا لتعلم أن له علاقة بالدجال، لأنك إذا كنت في هذه الحياة الدنيا لم تغفر بقول هؤلاء أن لله ولد وأنه هذا الولد قد ألهوه من دون الله عز وجل، فمن باب أولى أيضا حينما يأتي مثل هذا الدجال في آخر الزمان ويقول لك أني أنا الله، فإنك لن تصدقه ولن تتبعه، لأنك ظللت طوال عمرك ترى من يتبعون من يعبدون الإنسان من دون الله عز وجل، ويؤلهون العزير أو يؤلهون عيسى أو يؤلهون الملائكة من دون الله عز وجل، بل منهم من يؤلهون البقر والفرد وغير ذلك، فهؤلاء قد ضلوا. ولذلك حينما يذكر هذا في آيات الله عز وجل في هذه الآيات العشر وتعيها بهذه المعاني، فإنك ستكون أيضا في مأمن من فتنة الدجال. أيضا حينما يذكر الله سبحانه وتعالى فلعلك باقع نفسك على آثارهم، أيضا يذكرك ذلك حينما يدخل عليك فتنة الدجال أو تدخل عليك هذه الفتنة، فسترى كثيرا من الناس يقعون في هذه الفتنة، فلا يشغلنك وقوع هؤلاء والأسف عليهم من النجاة بدينك وبنفسك وبأهلك، فلا تقعد تتأسف عليهم وتحزن وتتأسى وتتحسر ثم تقع في هذه الفتنة فتفرط في هذا الأمر كما فرطت في من قبل في الدعوة إلى الله عز وجل، وقنطت من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنك حزنت على من لم يؤمن بكتاب الله عز وجل، فظننت أن الخير قد انعدم أو ظننت أن الدين قد انهدم، فإن هذا من الأمور التي ليس لك بها علم، وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى ناصر دينه إلى أن تقوم الساعة، وناصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لذلك إذا كنت في هذه الحياة الدنيا في هذا التوازن بين التفريط والإفراط، فلا تفرط في الدعوة إلى ربك سبحانه وتعالى وفي التمسك بدينك، ولا تفرط في الحزن والأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون، فستكون أيضا في توازن حينما تظهر فتنة الدجال. أما قوله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، هذا من صميم العلاقة بين هذه الآيات وبين الدجال، لأنه كما تقدم سيظهر الدجال ومعه من الكنوز ما يتبعه كيعاسيس النحل. تتخيل أن الذهب والفضة والأوراق والنقود تتبع الدجال حيثما كان، كما ترى يعاسيس النحل في كثرتها حينما تطير في الجو متكاثرة العدد وكثيرة العدد بهذه الصورة، فهذه فتنة. من كان في هذه الدنيا في مأمن من فتنة الدنيا وزينتها وعلم وفقها أن هذه الزينة إنما هي وسيلة ومطية للوصول إلى الله عز وجل وإلى جنة الله سبحانه وتعالى، فسيكون في مأمن من هذا الصداع الذي يأتي به الدجال، لأنه لم ينخدع خلال حياته بهذه الأمور التي في الدنيا، فلم يأخذ المال لحقيقته ولذاته، ولم يحب المال لحقيقته ولذاته، ولم يحب النساء لحقيقتها ولذاتها، ولم يحب زينة الدنيا لحقيقتها ونفسها وذاتها، بل اتخذ هذه الشهوات أو اتخذ هذه الزينة كلها مطية إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفقير، وهذا هو الذي علم حقيقة الأمر وعلم الأمور على حقيقتها، فلن ينخدع بفتنة الدجال ولا بالزبالات التي حولها الدجال إلى ذهب وفضة وأوراق مالية، ولا بالجنة والنار التي مع الدجال، فسيلقي نفسه بالتي هي نار أو يرى أنها نار، لأنه علم ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم ذلك أيضا من حديث جبريل عليه السلام حينما ذهب إلى النار فنظر إليها ثم عاد ورجع إلى ربه فقال والله ما يسمع بها أحد فيدخلها، فحقها الله سبحانه وتعالى بالشهوات، فأمر جبريل أن يرجع ويذهب إليها فذهب فنظر ثم رجع جبريل فقال وعزتك وجلالك خشيت ألا ينجو منها أحد، لأن الجنة لأن النار حفظت بهذه الشهوات التي تلجأ إليها النفس وتحبها النفس وتنجأ إليها النفس، فإذا به يهوي في الشهوات فوجد نفسه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فلذلك الذي يحق الجنة هو المكاره، فإذا جاءك الدجال بالجنة والنار فيما هو ظاهر لك أنه جنة ونار فإنه على الحقيقة العكس، فإن جنته نار وناره جنة، كما أن نار هؤلاء الذين نعيش معهم في هذه الحياة الدنيا ويريدون أن يفتنوننا عن ديننا نارهم جنة وجنتهم نار على الحقيقة. أيضا في نهاية هذه الآيات العشر تأتي قصة أصحاب الكهف، وقد تقدم معنا فائدة ذكر أصحاب الكهف في هذه العشر آيات وعلاقتها بالعصمة من الدجال، أن هؤلاء الفتية الذين لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى لجأوا إليهم رغم إيمانهم ورغم علمهم بالله عز وجل، لأنهم علموا أنه العاصم على الحقيقة واتخذوا الأسباب في ذلك وفروا بدينهم لما رأوا أنهم سيفتنون في دينهم وأن قومهم سيفتنونهم عن دينهم، فذهبوا بدينهم وفروا به إلى الله عز وجل، وفروا إلى هذا الكهف الذي ليس فيه أي أسباب للنجاة إلا أنهم قد ضاق بهم الأمر وعز بهم الأمر، فلم يستطيعوا إلا وأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بعدما نفذت منهم الأسباب وبعدما حصلوا من العلم والإيمان، إلا أنهم يوكلون أمرهم إلى الله عز وجل، فدعوا ربهم سبحانه وتعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لم يمنوا على الله عز وجل، لم يمنوا على الله سبحانه وتعالى بإيمانهم، فقالوا يا رب إننا آمنا ولم يؤمن أحد على الأرض، يا رب إننا مؤمنون أو إننا مسلمون لما تفعل بنا ذلك ولما تسلط علينا أعداء الله، بل إنهم فقهوا أنهم بعدما آمنوا واتخذوا أسباب النجاة ثم ضاق بهم الأمر ووصل الأمر إلى أنهم سيفتنون في دينهم لجأوا إلى الله ولجأوا إلى العاصم على الحقيقة، لأنه هو الذي سيعصمهم مع ما معهم من علم وما معهم من إيمان. لذلك انتهت هذه الآيات العشر بلجوء هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى ليبين الله سبحانه وتعالى لك أنه هو العاصم على الحقيقة، وأنك إذا أردت أن تعصم من فتنة الدجال فعليك بكل هذه الأمور التي جاءت في هذه العشر آيات، لابد وأن تحفظها حفظ إدراك وفهم للمعاني وإحاطة لما فيها من هذه العظات، وأيضا عمل بهذا العلم حتى تستطيع أن تكون في منجا من الدجل في الحياة الدنيا وفي منجا من الدجل إذا ظهر فيكم الدجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، نعوذ بالله أن نذكر به وننسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.